هنا 21 سبتمبر اف ام تقدم هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق، يعدها ويقدمها حمدي زياد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين. أما بعد، أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، نحن مع نور الله المبين. وصلنا في قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبين الله أن من يتراجعون عن جهاد أعدائهم وقتال أعدائهم المستمرين في العداوة، والذين يظلون دائما في قتال الأمة ما دامت لهم الشوكة وما دامت لهم السطوة، فمن يتراجعون عن المواجهة والجهاد ارتدوا عن دينهم حتى وإن ادعوا أنهم من المحايدين وأنهم لا ناقة لهم في الأمور ولا جمل. فهذا ارتداد في هذه الآية سما الله تعالى من لا يقومون بواجبهم ارتداد عن الدين. وبين الله في الآية ألا جدوائية من نفاقهم ولا جدوائية من حربهم، لأن الله سيحبط أعمالهم في الدنيا ويحبطها في الآخرة. فلا الأعمال الصالحة تثمر لهم في الدنيا ولا تثمر لهم في الآخرة، ولا الأعمال السيئة النفاقية تثمر لهم في الدنيا ولا تثمر لهم في الآخرة. هذه الآية التي بعدها يبين الله أن المؤمنين بهجرتهم وجهادهم وقتالهم ونضالهم يصلح الله أعمالهم، فهم يرجون رحمة الله، ورحمة الله لا تتخلف عنهم. بمعنى حينما قال لنا ألا جدوائية من نفاق المنافقين وألا ثمرة لأعمالهم وألا قبول لصلاح أعمالهم حينما تركوا واجبهم في مواجهة أعدائهم، عقب الله بذكر المؤمنين أنه يصلح أعمالهم في الدنيا فتثمر، ويصلح أعمالهم في الآخرة فيؤجرون عليها. وهذا هو المعنى الواضح في قوله: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. من يرجو رحمة الرحمن لابد أن يصلها ما دام يسلك سبلها. ثم يقول تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إن أمة بناها رب العالمين بناية صحيحة على الإيمان والجهاد والنضال، وهي لا زالت تمارس الممارسات التي تدمرها من الداخل، لا بد أن تتطهر من كل ما يشينها. فالإسلام لم يبني الإنسان على أن يكون مقاتلا فقط، بل أن يكون طاهرا نقيا متبتلا كريما سخيا عاملا يخدم أمته ويخدم أسرته ويصنع الخير ويميز بين الحق والصواب. الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر القمار، أي لعبة من ورائها يؤخذ أموال الناس بالباطل فهي ميسر. والخمر ما خامر العقل وأفقده توازنه وصوابه. قل فيهما إثم كبير، أي لهما جرم كبير عند الله ووزر كبير، لأنهما يتسببان في الوصول إلى الآثام الكبيرة. ولذلك من شرب الخمرة يقارف المعاصي الكبار ويؤذي أمته ونفسه. وكذلك الميسر، هذا الميسر يساطر أموال الناس بغير وجه حق، ومن ساطر أموال الناس بمعنى أخل بميزان العدل في المعيشة. وإذا اختل ميزان العدل في المعيشة فلا بد أن يحدث الظلم في الحياة، والحياة ستتحول من القسط الذي أراده الله لها إلى الظلم والغبن. قال تعالى: وإثمهم ومنافع للناس. في الخمر والميسر منافع تجارية، كانوا يتبادلون تجارة الخمر، لكن كان يربح أناس على حساب أناس. كان المتاجرون والمستغلون يحصلون على أموال طائلة من المدمنين، من اللاهثين وراء الشهوات، هؤلاء الذين يضيعون أرزاقهم وأرزاق أسرهم من أجل أن يمارسوا الإدمان دائما. وكذلك الميسر، كان يتربح أناس وكان يضعف أناس كثيرون. قال الله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. إثم الخمر أكبر من نفعه التجاري، وإثم الميسر أكبر من نفعه التجاري. إذن فإذا كان الإنسان سيحصل على منفعة واحدة، قال الله: ليشهدوا منافع لهم. وقد أحل الله أن تكون أسواق تجارية في الحج لينتفع الناس، والمنافع في الدين والدنيا وفي جميع الجهات. لكن هنا الله تعالى يقول منافع، قد تكون منافع تجارية لكن الآثام أكبر. فماذا يعني أن يحصل الإنسان على 10,000 أو 20,000 من الميسر، من القمار هذا، لكنه ظلم فلانا وفلانا وأفقر أسرة وأعدم أناسا، بمعنى أنه ظلم الكثير، فتحول أناس ممن أخذ أموالهم إلى مرتشين لأنهم لم يحصلوا على الرزق الذي كان لهم، وتحول أناس إلى لصوص، وتحول أناس. ما معنى أن يعمل الإنسان شهرا كاملا فيحصل على مبلغ وقدره يكفيه لبقية الشهر، فيقامر في ذلك الأيام أو في يوم واحد فيخسر ما يعني ما جمعه وما تصبب عرقه من أجله، فيساطرون ماله، ماذا سيفعل؟ عليه التزامات وعليه مسؤوليات وعليه أسر، أخل بواجباته كلها، سيكون ملوما مدحورا، أو أن يتحول إلى لص وناهب وظالم ومعتد. إذن هذا حكم الله تعالى. أمة تجاهد في سبيل الله لابد أن تسعى لتطهير نفسها من أي ممارسات سيئة. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. أيضا والخمر مثلا أرتاح منه قليلا أو تسلى على نفسه لأنه مدمن أفقد عقله، لكنه قام فصنع حوادث مرورية، قتل الناس أو قتل أسرته أو زوجته أو ارتكب محظورا أو صنع سيئة، إذن إثم كبير. نتدبر بقية هذه الآية إن شاء الله بعد الفاصل.
هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق.
الحمد لله رب العالمين. قبل الفاصل نحن في قول الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تحدثت الآية عن الخمر والميسر، وأن على الأمة أن تميز بين الحق من الباطل، فالخمر والميسر باطل وتؤديان إلى باطل وإجرام، والمنافع منهما ضئيلة ليست بشيء أمام ما يحدث على الأمة من مجارفة هذين الشيئين المدمرين للبرية. والكلام لا زال حول المال، لأن الإنسان حينما يجاهد، حينما يقوم بواجباته ومسؤولياته يحتاج إلى المال. المال لا بد من مال ليجاهد، لا بد من مال ليبني المساجد، لا بد من مال لينفق على المساكين والأيتام، لا بد من مال لأن يتحرك في الأرض بإقامة القسط. فإذا كان المال يدمر من قبل الخمر أو يدمر من قبل الميسر أو يدمر من قبل البخلاء فيحفظونه ويمنعونه عن واجباته وأماكنه ويسألونك ماذا ينفقون. الإنفاق سألوا عنه كثيرا، لأن المال معيار أساسي في إظهار الدين والإيمان. قل العفو، أي ما عفت به أنفسهم، ما زاد على الضروري، ما زاد على أقواتكم وقوام معيشتكم، فلكم أن تنفقوا في سبيل الله، مع أن الله فتح باب الإيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لكن المطلوب منك إذا وفرت القوت الضروري لأسرتك الحاجة، أما أن تقول كل شيء أنا أحتاجه وأنت نهم على المآكل والمشارب، فلا، أنت أنفقت يعني العفو الزائد هذا في الملذات والشهوات الفانية والحطام الزائل. أما أن يقول الإنسان سأوفر لأسرتي الشيء الذي يلزمهم ولأولادي الشيء الذي يلزمهم، ما زاد على حاجتنا سندخره ليوم لقاء الله للتكافل الاجتماعي، لتمويل الجهاد، لإغاثة الملهوف، للتنفيس عن المكروه، فمعناه أنه مؤمن، يؤمن بالدار الآخرة ويؤمن بالخلف من الله في الدنيا والأجر في الآخرة، ويحمل مسؤوليته مع أمته في التصدي يعني لأعدائها وفي التصدي لحاجتها من الداخل في جبهتها الداخلية. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، يوضح الله الآيات. فمن يتحدثون عن الخمر وكأنه في القرآن مشكل، الإشكال في عقولهم، وإلا فالله قد بين الآيات ووضحها. ومن يتحدثون عن الميسر كأنه متشابه ومشكل، المتشاكل أو المتشابه والمشكل في أذهانهم، الله قد بين الآيات لعلكم تتفكرون. في الآية التي بعدها قال في الدنيا والآخرة، أي لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. أي وضح الله لكم الخمر شأنه أن منفعته ضئيلة وإجرامه كبير، ووضح الله لكم الميسر، ووضح الله لكم الإنفاق متى تنفقون وماذا يعني تقفون عنده. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي في شؤون الدنيا، أن الدنيا لا تستقيم إلا على وفق منهج الله وهدى الله، والآخرة لا تتم إلا على وفق هدى الله ومنهج الله. ولذلك قيل، وهذا من كلام الشهيد القائد في تدبره، أن الإنسان لو نظر إلى هدى الله، أن هدى الله هو الذي يجعل الحياة سعيدة، القرآن هو الذي يجعل الحياة منتظمة مستقيمة، فلو لم يكن للإنسان من هدى الله إلا أن يعيش حياة الكرماء الأعزة، الحياة الطيبة، الحياة التي ليس فيها تنغيص، لكان كفى أن يعبد الله الإنسان. ناهيك عن أن الله زاد على استقامة أحوال الإنسان في الدنيا، زاده على ذلك حياة أبدية سرمدية في الدار الآخرة، في النعيم المقيم، في النعيم الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول الإنسان عنه. ثم هنا يأتي سؤال، لأن المجتمع الذي يجاهد، أحيانا المترقب للمجتمع يقول انظروا إلى فلان مجاهد لكنه صنع، لكنه أخلى، لكنه كذا، لكنه كذا. فينبغي على هذا المؤمن في مجتمع رسول الله أو في أي مجتمع يقوم بمسؤوليته ويتصدى لأعدائه، يجب عليه أن يتنبه لأحكام القرآن بكلها وأن يقيم الحق والعدل في الأرض ليكون ناجحا في كل المجالات. ويسألونك عن اليتامى، اليتامى الله توعد على أكل أموالهم دائما، اللئام الضعاف يتشجعون ويصبح لديهم فروسية على الضعفاء، لكن في وقت الحق ووقت طلب الرجولة والشجاعة يهربون ويطلبون الحيادية وغير ذلك. الله تعالى توعد إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. البعض من المؤمنين تحرج عن اليتامى، كيف له أن يأكل من أموال اليتامى؟ الله تعالى يقول حينما سألتم عن اليتامى إن تركتموهم ضاعوا وإن خالطتموهم أكلتم أموالهم. فهكذا كانوا يفكرون، فرد الله بتبيين وتوضيح، قل إصلاح لهم خير، أن تصلحوا أمورهم وأموالهم وأن تدبروا ما يحتاجون إليه وتدعونهم في بيوتهم من غير أن تخالطوهم خير، هذا هو الأفضل، أن تعطوهم حاجتهم إلى أماكنهم وأن تدبروا معائشهم وأن تعينوهم على يعني تثمير أموالهم، على تعليمهم، على نجاحهم، وإن تخالطوهم فإخوانكم. والمخالطة قد تكون المخالطة التجارية، المخالطة السكنية، المخالطة يعني الزوجية. فمثلا قد يخالطون الأيتام مخالطة تجارية لكنهم يحسبونها بالقراريط فلا يظلمون الأيتام، أو يخالطونهم مخالطة سكنية فيأكلون معهم لكنهم يحسبون حسابا لليتيم ألا يكبر وقد أكلوا أمواله إسرافا وبدارا، أو مخالطة يعني أن يتزوج الرجل بأم الأيتام من أجل أن يحفظ الأيتام. لكن كأن الحل الأرجح والخير هو ما قاله تعالى، قل إصلاح لهم خير، أن تصلح شأنهم أنزه لك وأطهر من أن يقال أنك ما أردت إلا أن تظلم الناس وأن تأكل أموال اليتامى وغير ذلك. وقد رأينا كثيرا من الناس أراد أن يحسن إلى الأيتام فخالط بمخالطات متعددة، لكنه في الأخير انقلب عدوا للأيتام وانقلب أعداء له. فالله يقول قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، لكم الحق أن تأكلوا من بيوت إخوانكم بالمعروف، أن تصاحبهم بالمعروف، أن تمضوا عليهم أحكام ما تمضونه على أنفسكم وإخوتكم، والله يعلم المفسد من المصلح. الله هو العالم، من هو الذي خالط ليفسد ومن هو الذي خالط ليصلح؟ ولو شاء الله لأعنتكم، هذه خطيرة، أي لو شاء الله لحرج عليكم ولمنعكم من مخالطة الأيتام كي لا تأكلوا عليهم شيئا. لكن الله رد المسألة إلى ضمائركم، إلى دينكم، إن أردتم أن تصلحوا شؤونهم وأنتم عن بعد فذلك خير وهو الأفضل، وإن أردتم أن تخالطوهم فعاملوهم بمعروف كما تعاملون أنفسكم وإخوتكم، ولا تأكلوا أموالهم إسرافا وبدارا. الله هو الذي سيفصل، الناس لا يطلعون على ضمائر الخلق. الله لو أراد أن العنت لكم المشقة والحرج لمنعكم منعا باتا، وحينها لا يستطيع أحد أن يأكل مثقال ذرة على اليتيم أو أن يظلم اليتيم في أي مجال. لكن الله رد المسألة إلى ضمائركم، إن الله عزيز حكيم، هذه مرتبطة بقوله ولو شاء الله لأعنتكم، أي لشق عليكم وحرجكم حتى تقعون في الورطات. إن الله عزيز لا يغالب وحكيم، أوامره هي الحكمة وهي التي تصبغ الحياة بالحكمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين.
هنا 21 سبتمبر FM قدمت لكم هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق، يعدها ويقدمها حمدي زياد.